بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا، وحلقة جديدة من برنامجكم المستشار المؤتمن. في الواقع هذه الحلقة أعتقد أنها تهم كل مصري ومصرية، تهم مصر بأسرها. كان في نكتة إذا سمحتم لي أن أقولها، في واحد سأل التاني بيقول له من هي أغنى دولة في العالم، فالتاني قال له مصر. قال له يا أخي سبت أمريكا ودول أوروبا وتقول لي مصر أغنى دولة في العالم، ده عمالين يشتكوا وعندهم اقتصاد مش عارف عامل إزاي وبتاع. فقال له لا، ما أنت تعرف الإجابة، أنا قلت كده ليه؟ فقال له إيه هي الإجابة؟ فأجابه بأن مصر منذ 7000 عام وهي تنهب وتسرق، وحتى الآن أهلها لاقين يأكلوا، تبقى أغنى دولة ولا لا؟ في الواقع هذه إن كانت نكتة، فالواقع الذي نعيشه الآن بعد ثورة 25 يناير تطالعنا الجرائد كل يوم بخبر، ووسائل الإعلام المختلفة أيضا يظهر فيها البعض ويقولون أن اقتصاد مصر في خطر. رغم هذه النكتة، هل هي نكتة صحيحة وكانت إجابة المسؤول فيها إجابة صحيحة أم لا؟ يعني في الواقع كل مصر ومصرية في بداية الحلقة قلت هتهموا أول حلقة دي، كان لازم إننا نستضيف أستاذ دكتور متخصص في الاقتصاد، ليس في مصر فقط ولكن في العديد من دول العالم. لي الشرف أن أستضيفه معي اليوم لكي يقول لنا ما هي الحقيقة، هل مصر في خطر واقتصادها في خطر؟ هل مصر تشرف على الإفلاس كما يقول البعض في وسائل الإعلام المختلفة؟ هذا هو موضوع حلقتي معكم اليوم، ويسعدني ويشرفني أن يكون معي الأستاذ الدكتور أحمد أبو النور. أهلا وسهلا سيادة الدكتور. في الواقع الأستاذ الدكتور، بداية اسمح لي أن أعرف سيادتكم لمن لم يكن سبق له أن شرف بمعرفتكم حتى نعرف من معنا اليوم. الأستاذ الدكتور أحمد أبو النور هو استشاري وأستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بجامعة استراث مور بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو خبير الاستثمار والتمويل والإصلاح المؤسسي، والعضو الدولي بمنظمة العفو الدولية الحقوق والجرائم الاقتصادية، وهو خبير إنمائيات الأمم المتحدة، وعضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس سابقا. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا.
إيه الحكاية بعد ثورة 25 يناير ونجاح الثورة ووقوف أبناء مصر الأوفياء القوات المسلحة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجانب هذه الثورة اللي هي ثورتهم أصلا، فهم مصريون أيضا، تطالعنا وسائل الإعلام بين الحين والآخر وتقول أن مصر خلال 6 أشهر سوف يشهر إفلاسها، مصر محتاجة معونات، مصر محتاجة قروض. هل هذه حقيقة أم أن هناك أيادي تلعب من الداخل ومن الخارج لكي تظهر الصورة بهذا السوء؟
هو حضرتك كده قلت كل حاجة خلاص.
لا،
الحقيقة يمكن الكم الانزعاج اللي عند الناس غير عادي ويفوق الـ 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 بالعكس انزعاج استثنائي. يعني انا افهم ان الشعوب لا تقوم بثورات كل عام،
نعم،
فبالتالي من الطبيعي ان تكون هناك مراحل انتقاليه تعقب الثورات الى ان ننتقل لاوضاع اكثر استقرارا، ولكن لنصالح انفسنا.
نعم.
هناك فريق الثوره وهو فريق 25 يناير، وهو عباره عن شركاء الثوره ما بين الشعب والجيش.
نعم.
وهناك فريق انا اسميه فريق 24 يناير، الذي لا يريد باي شكل من الاشكال أن تبزغ شمس 25 يناير على المشهد.
نعم.
فبالتالي ما زال متعلقا بأهداب آخر لحظات العهد السابق في 24 يناير.
نعم.
فإن كان هناك من الداخل ما يتم تحريكه من شائعات، من كلمات، من أي مما يطلق وتملأ به ساعات وصفحات الإعلام، علينا أن نفرق من الذي يقول.
نعم.
هل هم من فريق 24 يناير إذا استبعد ما يقولون؟
نعم.
ولا من فريق 25 يناير ولكن الرؤية عنده مش واضحة؟
نعم.
لذلك لا، دعنا نتكلم عن فريق 25 يناير لأنهم يمثلون حقيقة هذا الشعب وثورته مع شركائه الجيش المصري.
نعم.
الحقيقة لما تحديدا المجلس الأعلى عقد مؤتمر منذ أيام قليلة واستعرض فيه بعض المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد المصري والواقع المصري.
نعم.
الناس انزعجت جدا. ده أنا مثلا كان بيجي لي على صفحات التواصل الاجتماعي مئات المشاركات استفسارات، واحد شاب يقول لك أنا مش قادر أنام، أنا خايف أنام بالليل أحلم بحلم وحش، يعني أنا حاسس إن الوضع مظلم، الوضع قاتم. يا جماعة المفارقات تستدعي ان احنا نشير للحقائق التاليه.
اتفضل.
الامور بمنتهى البساطه ان ما اعلنه المجلس الاعلى من مؤشرات وارقام عن البطاله، عن معدل النمو المتراجع، عن ان الاقتصاد الاستثمارات الاجنبيه تنمو بمعدل صفر، عن 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 حاجات كتير. المفارقه الاولى انها ارقام صحيحه.
نعم. اذا ما اين المشكله؟
أيوة، في المفارقة الثانية، أننا لم نكن في حال أحسن ثم انتقلنا إلى هذا الحال الأسوأ، بل نفس هذه المؤشرات هي مؤشرات الفترة السابقة، ولكن كانت تزور هذه المؤشرات وكانت تحسب بالتجمل.
نعم.
من عدة جهات، من وزارة التخطيط، من وزارة المالية، من البنك المركزي، من وزارة الاستثمار، وكل جهة كانت تصدر رقما لنفس المؤشر مختلفا عن الجهة الأخرى، ولكن الكل اشترك في أن يجمل الظاهرة ولا يصل بها للحقيقة. إذن أول حاجة الأرقام صحيحة، ولكن لم نكن في حال أحسن فانتقلنا إلى هذا الحال الأسوأ. هي نفس الأرقام اللي كانت، ولكن لأول مرة نعرف الحقيقة كانت إيه. فبالتالي هذه المؤشرات والأرقام هي ما كنا نحيا فيه من قبل.
طيب إذا سمحت لي يا دكتور، يعني يبقى معنى كلام سعادتك أن الصورة قاتمة كما يزيع البعض. يعني لما نسمع أن في زيادة معدل التضخم، نسمع أن انفلات الأسعار، ارتفاع معدلات الفقر، الفساد، انخفاض معدلات النمو والبطالة، يبقى معنى كده سعادتك بتؤيد ان فعلا حال مصر بهذا السوء.
ابدا.
امال
ابدا. ما يؤدى، تعالى الاول نقول هي مصر مشكلتها هي البطالة كتير، الاسعار عالية، الاجور منخفضة، الشباب ما بيشتغلش، الرعاية الصحية متدنية. هل دي مشكلات مصر؟ لا، مشكلات مصر الحقيقة ممكن تلخصهم في خمس مجموعات من الأسباب سريعا.
ناهي.
لما نيجي نحاول نتعامل، نتعامل على هذه الأسباب.
نعم.
ولكن البطالة ومعدل النمو المنخفض و و و دي كلها أعراض.
نعم.
رقم واحد الفساد.
نعم.
رقم اثنين الإدارة السيئة للديون التي كانت تقترض قرضا جديدا لتسدد قرضا قديما وتدفع مرتبات، و الباقي بدلا من التنمية تشتري بها أدوات قمع المتظاهرين وتدرب كلاب فض الشغب ب 850 مليون جنيه في أوروبا. من هذه القروض. النظرة السطحية لكل ما هو مستقبلي في مصر. بدليل مصر مساحتها 1,200,000 كيلومتر مربع بساحل ممتد قد ايه بشمس مشرقة 360 يوم في في النهاية انت تقبع على الوادي الخصيب كما تركك الفراعنة منذ آلاف السنين على مساحة أقل من 5% من مساحة مصر.
طيب ما هذه المشكلة دي قائمة منذ قبل حتى النظام السابق في أنظمة سابقة أيضا وكان عندها نفس المشكلة.
ولكن النظرة متى كانت يعني مرتبطة بالسبب الرابع اللي لسه هقوله دلوقتي وهو يعني كان دايما بيوجه لينا طب انتوا بتوع ازمات انتوا ليه ما بتتدخلوش وتحلوا ازماتنا ليه قاعدين في جانب وبعدين عن ازمات المجتمع لا السبب بقى الرابع هو تعمد تلك الانظمة السابقة التكريس لصناعة الازمات وليس تفادي الازمات بمعنى كانوا بيطبقوا الحكمة اللي بيلخصها مثل انجليزي كوميدي شوية يقول لك الفار الشقي الفقر الفار يعني الفقر الشقي ماله الفار الشقي ده يقول لك اصلك لو اديته بسكويتة هيحط رجل على رجل ويجلس بأريحية ويقول لك اريد كوبا من اللبن الدافئ فبنفس الطريقة كانوا يعاملون المواطن حتى لا يصير المواطن الشقي او المواطن الطماع لو اديته دخل ورعاية صحية وتعليم وصحة هيحط رجل على رجل ويقول لك عايز ديمقراطية وحقوق انسان لا خليه دايما في أزمات مفتعلة يوجد دائما تحت سطحها. آخر حاجة في الأسباب إهدار الثروة البشرية واعتبارها عبء على الموازنة العامة
للدولة. على الرغم أن في دول أخرى عندها عدد من السكان أكبر مننا زي الصين واليابان ولكن التنمية البشرية قائمة هناك وهم من هم الآن.
أنت لديك نوعان من الاقتصاد في العالم. اقتصاد الموارد اللي هو معتمد على الموارد الناضبة على النفط على البترول على الحديد على الذهب على ده كله هيخلص الاقتصاد الاخر هو الذي يعتمد على الانسان الاقتصاد المعرفي بيعتمد على توفير البيئه المناسبه للانسان كي ينتج ويبدا معرفه يقدر يسوقها ويبيعها ويساند الاقتصاد التقليدي يقدر يطور الاقتصاد التقليدي يزرع احسن بتكلفه اقل يصنع افضل واسرع الى اخره يبقى إذن هي دي الأسباب اللي كانت محكومة مصر بيها ونتج عنها بطالة نتج عنها معدل نمو نتج عنها لا لكن في حاجات لازم نشير إليها يقولك الاقتصاد بيحقق خسائر مش أبدا الاقتصاد لم يحقق خسارة جنيه واحد
طيب معنا اتصال إذا سمحت لي سيادة الدكتور ونستكمل بإذن الله تعالى المستشار باجي عبد الوهاب أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك سعادة المستشار وضيفك الكريم
أهلا وسهلا
وإحنا بنشكركم على هذه الحلقة الطيبة التي تهدئ من روع الشعب المصري في هذا الوقت الطيب
شكر الله لك انقطع الاتصال طيب إن شاء الله لو يحاول الاتصال بنا مرة أخرى أهلا وسهلا بي وأشكره على هذه المداخلة سيادة الدكتور أنا آسف إذا كنت قطعت سعادتك بس استكمالا لما بدأت يعني معنى كده أن مصر مش محتاجة قروض الموازنة حلوة والدنيا وردية وما فيش مشكلة ولا في مشكلة أنا دلوقتي أتلخبط
لا المؤشرات التي يرسم بها المشهد حقيقتها هي ما نتكلم فيه الآن لا توجد خسائر لكن يوجد إيه
أيوة
هو ما يقول لك مثلا الناتج المحلي المصري خلال 12 سنة مثلا خلال 12 شهر اللي هم قوام السنة مثلا 1.8 تريليون يعني انت بتنتج كمجتمع سلع وخدمات بهذا الرقم طول العام مقسمين على وحدات الزمن واشهر السنة خلاص لما اجي ما انتجش سلع وخدمات في شهر او انتج 40% بس او 50%
زي الوضع بعد الثورة
بالضبط يقول لك ده احنا خسرنا كذا يقصد اللي انت ما انتجتهوش الله لا الخسارة منطقها اني انتج وبسعر معين وابيع باقل من سعر الانتاج اذا احقق خسائر لكن دي يقصد يقول لك اللي انت ما انتجتهوش طب انا ممكن ما انتجوش دلوقتي اعوضه في شهر 6 وفي 7 وفي 8
ونعود لنفس المعدل السابق او اعلى منه
فين الخسائر يقول لك معدل النمو انخفض معدل النمو الناس تراجع الفيديوهات بتاعت اللقاءات اللي يا ما قلنا وكتبنا مقالات يا جماعة معدل النمو الذي كان يحسب قبل الثورة كان معدلا يقيس التضخم ولا يقيس النمو. عارف يعني ايه نمو ويعني ايه معدل نمو؟
طيب اذا لي انا اسف لمقاطعتك مره اخرى، معنا اتصال حتى لا نترك الاخوه المشاهدين على التليفون فتره طويله. الاستاذ محمد علي، اهلا وسهلا.
يا اهلا وسهلا سعاده المستشار، ازي حضرتك؟
اهلا بيك الله يحفظك. الحمد لله
ضيفك العزيز.
اهلا وسهلا
سيدي الفاضل، معلش اسمح لي بدقيقه واحده.
اتفضل.
يعني اؤيد فيها كلام الدكتور.
نعم.
احنا النهارده بنتكلم على مشاكل وفقر واقتصاد وحاجات كتيره قوي بتحصل في البلد.
نعم.
في الوقت نفسه جايين بنتكلم ونقول ان احنا هنروح نستصلح مليون فدان في السودان ونوزعهم على شباب الخريجين.
نعم.
واحنا عندنا الارض عندنا في مصر زي ما تفضل الدكتور وقال ان احنا مستغلين منها 5% منذ عهد سيدنا يوسف.
نعم.
ففين فين النظرة الإدارية المستقبلية للبلد؟ النهاردة انا بتكلم بعد اذنك وكل الناس بتتكلم على حاجة شبح زي الشبورة بتاعت الليل.
نعم.
السياحة النهاردة لو واحد ضرب بومبة في أي مكان بتقف السياحة وبننمي عليها البلد، وعايزين ننمي البلد على السياحة وسايبين الزراعة. الصناعة النهاردة معلش اسمح لي هي مش حاجة فئوية، بس أنا راجل كان عندي مصنع منظفات صناعية.
نعم.
وعامله في البساتين وفي ملايين المصانع هناك، ورحت عشان أخد رخصة يقول لك لا أصلا مش عارف إيه روتين، وموقفيني مصلحة عشان اعمل مصنع. اقسم بالله المصنع واقف ومدفوع فيه حوالي 1,200,000 وواقف لحد دلوقتي مش عارف اشغل في اي حاجه. فاحنا عارف.
طب هل بعد اذنك يا استاذ محمد، بعد اذنك اذا سمحت لي في مداخله، يعني
طبعا.
هل حضرتك لجأت الى الجهات المختصه بعد ثوره 25 يناير ام لا؟
لجأت وقدمت وقال لك لا وما فيش اي جديد في اي شيء.
لا بدون سبب
اي جديد، ولا سمعت رد يشجع ان في تغيير في الفكر والعقم الروتيني اللي كان سابق.
نعم.
فانا النهارده بتكلم على بلد واداره بلد. ففين الارض النهارده بتاعت مصر النهارده؟ ليه بزرعش؟ ليه اروح استصلح في السودان وما استصلحش في مصر؟ ليه اتكلم ان انا بوزع مليون فدان على الشباب الخريجين في السودان؟ انت ما عندكش ملايين الفدادين. ليه بتتكلم على السياحه والسياحه هامشيه؟ انا يعني برضو عندي مجال نشاط تاني، توظيف الموارد البشريه المصريه للخارج. اي اشاره بتوقف اي عمل. ما بنركزش ليه على العماله المصريه زي ما تفضل السيد الدكتور وقال ان التنميه البشريه ما فيش اي تنميه، كلها فساد في فساد في فساد سابق. ما فيش اي موارد. النهارده كل واحد عايز ياخد $1,000 في اليوم. طب انت بتاخد كام في بلدك؟
نعم.
طب انت بتعمل ايه عشان تاخد $1,000؟
صحيح.
فاداره المستقبل ما فيش فيه خطه تعرف تحددها وتقدر تقول اه والله في 1 2 3 بعد سنتين هنبقى ايه او بعد 5 سنين هنبقى ايه.
نعم.
فاحنا ما بنعملش ليه الكلام ده؟ فين التنميه اللي احنا بنتكلم عليها؟
طيب برضو عايزين نراعي برضو نقطة يا أستاذ محمد، اللي هي ظهرة المظاهرات الفئوية، وكل واحد عايز اللي بياخد 1,000 جنيه عايز له 3,000، وفي ناس للأسف شديد مرتباتها أقل من هذا بكثير. يعني لما نبص نلاقي البنوك أو شركات البترول. نعم.
لو في أي قرارات.
نعم.
اتخذت وأعلنت بكل صدق وبكل وضوح وفيها.
نعم.
صدق وفيها إخلاص للبلد وفيها وضوح وفيها يعني إحساس بهموم الناس ومشاكلها.
نعم.
يعني ما كنتش هتسمع الكلام ده كله ولا كنت هتلاقي من الكلام ده كله حاجة، لكن أنا عمال أتكلم. مفيش.
نعم.
أي شيء خطوة إيجابية بتحدد وتخلي الناس تحس بيها أو الناس والله ده في خطوة كذا. يعني مع احترامي للدكتور عصام شرف راجل محترم وراجل طيب، إيه النتائج؟ مفيش قرار طلع النهاردة.
نعم.
والله يخصص 5 فدادين لكل شاب كذا كذا كذا. مفيش حاجة كلام ده حصلت. لو انت حضرتك النهاردة جيت اعلنت الصبح ان الناس الشباب الخريجين ويبقى مفيش تمليك الا بعد 5 سنين وبعد الاستصلاح وبعد الزراعة.
نعم.
كم واحد هيتقدم ساعات المستشار وكم واحد هينفذ؟
صحيح.
انا نفسي بدور كل يوم في جريدة ان انا اقرأ خبر زي كده عشان اروح استصلح ارض مانيش لاقي.
اصل برضو خلي بالك يا استاذ محمد انك انت بفترة انتقالية صعبة وحرجة. احنا لسه بنلملم يعني ما وجدناه بعد الثورة من فساد سابق، فبرضو عايزين نعذر مجلس الوزراء اذا كانت المسألة برضو محتاجة وقت. صحيح مش وقت كتير، لكن
انا مش بتكلم على الوقت.
نعم.
انا بتكلم النهاردة في قرارات حكومة جاية تنفذ سياسة لفترة مؤقتة في قرارات تتاخذ سريعة جدا بتمحو كل هذه المظاهر الفئوية اللي حضرتك بتتكلم عليها. حاجات بسيطة
كده. احنا عموما برضو بإذن الله في مع الأستاذ الدكتور أحمد أبو النور هنحاول ان احنا نضع يدنا على الجرح وحاول كيف نصلح هذا الجرح او كيف نلملم هذه الجراح، للأسف هي مش جرح واحد. طيب استاذنا الدكتور احمد ابو النور نرد على الاستاذ محمد نقول له ايه؟
هو انا بس كنت عايز اعلق بسرعه قبل المداخله، كانت معدل النمو اللي الناس تقول لك انخفض من 7% ل 5% بنلمه بالسالب.
ايوه
معدل النمو معناها ببساطه شديده
نعم
خدمات قد كده
نعم.
نيجي نروح مقيمينها بسعر السوق، يعني مثلا سها ديت الوحده مثلا بننتج 1000 وحده سلعه وخدمه بالتبسيط يعني الوحده بجنيه، يبقى الناتج المحلي او الناتج القومي بلد سلعه وخدمات ب 1000 جنيه السنه دي.
نعم
السنه الجايه انتجت نفس السلع والخدمات اهو، ولكن الاسعار في الاسواق زادت بره الاسواق العالميه بقت بجنيه ونص. يجي كان هو يحسب لك ازاي مع انك لم تنمر او الخدمات ولكن اللي حصل تغير اسعار، يقول لك ده بقى ب 1500 يبقى في فرق 500 يبقى نمينا ب 50%. اتريس تضخم او ارتفاع اسعار مش نمو واقع مجتمع
مش حقيقي
لا. بالتالي حكومه تزوير مش انت تزوير وتدليس في كل شيء في مناحي الحياه. ردا على الاستاذ محمد الحقيقه الحكومه في لديها جزء حرج وجزء انغال بما لا يعنيها. يعني هل دور الحكومة الانتقالية التي ستسلم الأمور مفترض أن تسلم الأمور مستقرة إلى الحكومة التالية التي تأتي عن طريق برلمان ورئيس منتخبين وبالتالي يستعيد المجتمع ليقطب أو للانطلاق؟ كيف لحكومة انتقالية تترك مهامها الأساسية مثل الأمن وحشات الفضائيات وفي الجرائد بعض الضباط صرحهم أن قيادتهم بتأمرهم وتعاقبهم إن مارسوا دورهم الامني في الشارع بشكل اعتيادي للمجتمع محتاجه؟ ادي جزئيه وما بتتدخلش فيه. الجزئيه الثانيه ازاي تسيب انفلات الاسعار في الاسواق، تسيب الناس اللي عندها مشكلات زي المتصل ومشاكله وما يثير من مشاكل وتروح تجتمع مع الدكتور فاروق البلد وتتكلم عن ممر التنميه اللي مش من مهامك كحكومه انتقاليه ومن مهام الحكومات المستقره اللي جايه بعديك، سايب الشان اللي المفروض شاغل بيه الان عشان البلد تستقر ومنشغل بامور التنميه اللي مش بتاعتك ومش هتقعد على ما تنفذها.
طب اسمح لي يا سياده الدكتور اني اصير معك رد قد يقال لمن هم في صف الحكومه، يعني حضرتك لما يبقى في مصر هذا الكم الكبير في كل قطاعات الدوله مظاهرات وعايزين نزود الاجور وعايزين، الحكومه هتجيب منين؟ مش المفروض ان هي تدور بقى على الاقتراض اللي بنقول عليه، ولا الاقتراض ده غير صحيح؟
ابدا، الحكومه بنفس المنطق حضرتك وبنفس المصطلحات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي تقول عايزين يزودوا اجور.
اي
طب ما يقعدوا معانا ونتكلم معاهم ازاي يزودوا اجور من غير اعباء.
طيب
ونحسن معيشه الناس.
نجيب على هذه النقطه،
ولو حسناها فعلا الناس مش هتتظاهر.
نعم معلش، معنا اتصال الاستاذ محمد النجار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اخ محمد،
الله يخليك.
اتفضل.
احب ان اوجه التحيه لحضرتك والحضرتك الحكمه الجميله.
اهلا وسهلا.
وسيادتك الفاضل ان شاء الله.
بارك الله فيك، اتفضل يا
اخي. احنا حضرتك انا من ضمنات عايزين نعرف بس نظره تفاؤليه، هل مستقبل الاقتصاد في مصر يبشر بتفاؤل ولا في هناك متشابه كثير من المستقبل؟ وجزاكم الله خير.
وجزاك ان شاء الله، وان شاء الله الدكتور احمد يعني يجيب بقى على هذا السؤال يطمن. انا حتى هذه اللحظه انا غير مطمئن.
لا لا
يعني
لا خالص.
انا عايز حضرتك بس نمسكها نقطه نقطه كده. كنا بنتحدث عن مساله القروض اللي احنا خدناها، طب هتجيب منين الحكومه
في الاجور قبليها
والاجور؟
أي
يعني ما الحكومه دلوقتي لازم تقترض علشان تسد المطالبات الفئويه ان عايزين المرتبات تزيد، هيجيبوا منين؟
ابدا.
يا ريت حضرتك حط لنا النقط فوق الحروف.
عندنا فلوس بزياده.
نعم
وده يمكن الناس تستغرب ليه. فلوس بزياده
يعني مصر غنيه.
غنيه عمالين ندور.
هي غنيه باولادها
وبثرواتها وبتراكماتها الراسماليه الموجوده اللي قد يغفل البعض عنها نلفت نظره، وقد يتغافل عنها نقول له واخدين بالنا منك.
جميل، يا ريت نوضح النقطه دي.
بص
نعم،
حضرتك المظاهرات الفئويه دي بيطلبوا ايه؟ بس اهم حاجه تكون من بتوع 25 يناير نعم، وليس من فريق 24 يناير.
نعم
24
يناير حتى لو كان 24 يناير يبقى احنا بنقول له احنا عارفينك.
اه
خلاص،
اه
يعني احنا برضو احنا بنحط النقط فوق الحروف.
تمام
اتفضل.
حضرتك دلوقتي هو المقصود ايه؟ ان ازود دخل المواطن، احسن مستوى معيشته
طبعا،
اخليه يعرف يحصل على سلع وخدمات ورعايه صحيه و الى اخره. نعم. افضل مما هو فيه.
صحيح،
مش كده؟
صحيح.
مين قال انها لازم ازود له عدد الجنيهات اللي في ايده؟
ما انا دلوقتي بقبض 300 جنيه هيكفوا نور ولا ميه ولا اكل المدام والعيال وال
كويس قوي
يعني عارف حضرتك متطلبات المعيشه
كويس. لابد بدايه
انا عايز ال 300 يبقوا 1000.
هقول لحضرتك
ونقول الحد الادنى للاجور بقى 1200 بقى الكلام الذي قيل يعني. نعم.
بص حضرتك، اول خطوه عشان نحسن من مستوى معيشه الناس،
نعم،
ابدا اضبط الاسعار وابعد عنها التكتلات الاحتكاريه ومنتفعي وممتصي دم الشعوب.
جميل، نقطه اولى.
اول ما تبدا تسيطر على الاسعار،
نعم،
هتبدا نفس الجنيهات اللي في جيبك تجيب بيها سلع وخدمات اكتر.
هل انا فهمت صحيحا؟ انا اسف اني بقطعك، بس انا حاسس بالمشاهد انه ممكن يكون النقطه دي هتبقى غامضه. هل معنى كلام سعادتك ان يبقى نرجع تاني للتسعيره الجبريه؟
ابدا.
علشان نضبط الاسعار؟
ابدا.
امال؟
ابدا. يكون عندي دائما اسعار استرشاديه.
نعم.
كانما انا لو كنت حكومه بمارس هذا النشاط،
ايوه،
انا كنت حديه من غير دعم، من غير اي حاجه.
نعم.
كمستثمر خاص،
أيوة،
كنت حديه للمستهلك بكام؟
كويس.
بارباح مقبوله معقوله ترضي ربنا والناس.
عظيم.
خلاص؟
عظيم.
لو انا بالاسعار الاسترشاديه دي نشطت معايا جمعيات حمايه المستهلك ومنظمات المجتمع المدني، هنقدر نعمل راي عام محدش يعرف يطلع بره مؤشرات الاسعار دي. يبقى اول حاجه قبل ما العب في الاجور ابدا احسن مستوى المعيشه للناس بضبط الاسعار.
كويس.
من غير تسعيره جبريه
برضو حضرتك ما حلتش مشكله الرجل الفقير.
لسه
انا عايز اوصل بقى
دي. لسه.
نعم.
الناس اللي بتاخد مرتبات مليونيه،
ايوه،
يعني بشكل يعني استفزازي ممجوج.
نعم.
انا قبل ما نقول تحديد الحد الادنى للاجور، تحديد الحد الاقصى للاجور ان لا يكون سوى شيء مقبول يمكن للمجتمع ان يدفعه عن طيب خاطر. بمعنى،
نعم،
لما ابدا احدد السقف كحد اقصى للاجور، حبدا احدد يعني انتج وفرات من المدفوعات العجيبه اللي كنت بدفعها لمن لا يستحقوها من موارد الدوله.
نعم.
وابدا ارجع خزانه الدوله ارقام جديده.
نعم.
كانت بتهدر فيما يسمى مرتبات فاسده،
زي يعني نقدر نقول زي كده مكافئات اعضاء مجلس الاداره اللي في بعض الشركات التابعه للدوله، اللي بياخد في الجلسه الواحده 50,000 جنيه. عمل ايه في الجلسه دي؟ انا مش عارف. يعني قبل الثوره كان موجودة بالفعل شركات، وبعدين يقول لك الشركة خاسرة. أنا عايز أعرف إيه اللي ضافه عشان ياخد في جلسة واحدة في مجلس الإدارة 50,000 جنيه. كلامي مظبوط ولا؟
ما هو ده صح كده، ده اللي بنتكلم فيه.
نعم.
كل هذه السقوف العليا،
أيوة،
للمرتبات والمكافآت والمميزات كلها والبدلات، كله يحدد بحد أقصى مقبول.
نعم.
يضمن حياة كريمة لمن فهم في هذا المستوى أيضا.
نعم.
وبالتالي هترجع لخزانة الدولة من قبل ما تحط ايدك في اي حاجة تانية.
بالضبط.
هترجع اللي تقدر تزود بيه مرتبات الناس
وتزود بيه مرتبات
وتطلع
الناس. صحيح.
من تحت لفوق تاني.
صحيح.
في هرم توزيع الدخل جوه المجتمع.
طيب في بعض ممكن يقول لي ساعتها
كده اقترضنا؟
انا لا، ما اقترضناش.
اقترض.
لا صحيح، انا بس عشان نكفي هذه النقطة.
نعم.
او نستكملها. البعض هيقول لك انت عايز كده ترجعنا للنظام الاشتراكي بتاع زمان، ان كل الناس ياخدوا 100 جنيه يبقى كله ياخد 100 جنيه، ويبقى انت كده بتخرج عن قاعدة السوق بتاعة السوق الرأسمالي، ويبقى كل واحد حسب مجهوده، يبقى ده ممكن يقبض 100 وده يقبض مليون وده يقبض 10,000، وتبقى المسألة عرض وطلب. هل هنخالف ده ونرجع للاشتراكية بتاعة زمان ان كله سقف واحد محدش يزيد عن 1000 جنيه يبقى كله ياخد 1000 جنيه وخلاص؟
ابدا.
هل هذا يعني هذا الكلام؟
ابدا ابدا ابدا. الاسواق الراسماليه والدول عريقه الراسماليه،
نعم،
لديها نماذج من الراسماليه مختلفه. يعني نموذج الراسمالي الذي يطبق في الولايات المتحده ليس هو نموذج الراسمالي الذي يطبق في الدول الانجلو ساكسونيه، او اللي هي زي انجلترا الدول الناطقه بالانجليزيه في اوروبا مثلا.
نعم.
او النموذج الراسمالي الذي يطبق في اليابان.
نعم.
او النموذج بص في نماذج من الرأسمالية يعني النموذج الرأسمالي في فرنسا وفي ألمانيا اشتراكي. نعم. رأسمالية تميل إلى الوجهة الاشتراكية.
نعم.
بالتالي أنت عليك أن تأخذ بالنموذج الذي يوفي ويكفي ويشبع حاجات مواطنيك ولا يعني يصنع قمة بعيدة عن القاع وما بينهما فراغ كما كان الواقع اللي احنا عايشينه طوال 30 سنة.
نعم.
أو على وجه التحديد من ساعة قوانين الانفتاح ساعة سنة 74 في عصر رئيس السادات من 37 سنة تقريبا.
نعم.
فهذا الواقع المرير يمكن تعديله وتغييره لكن ليس فيها ردة عن النظام الرأسمالي.
نعم.
وانفتاح الأسواق وحرية التداول وقوانين العرض والطلب. نعم. وآلياتهم ولا تعارض، لا بعمل تسعيرة جبرية ولا بعمل لا ده مثلا الحد الأدنى عند رقم معين.
نعم.
في قطاع معين.
نعم.
في نشاط معين.
نعم.
أن مثلا الحد الأقصى فوق لا يزيد عن 20 مثل.
نعم.
لا يزيد عن 25 مثل وتكون مبررة، لا يزيد عن 30 مثل لو عايز، ولكن بقوانين وبضوابط، ولكن أن تكون متروكة
وعقوبات
طبعا
ضوابط. نعم. وعقوبات لمن خالفها
طبعا. أمال. نعم. إزاي هنكون بنطبق عدالة؟
نعم.
لذلك لما تيجي بقى حضرتك تقول لي احنا محتاجين قروض بتدخلني على حاجة تانية، مصر لا تحتاج لأموال جديدة.
نعم.
من أي مكان علشان تبدأ تنتج أو تستثمر أو تنمي أو إلى آخره.
نعم.
لا أمال محتاجين إيه؟
نعم.
محتاجين الخمس أسباب اللي كنت بقول لحضرتك عليهم من شوية إحنا نبدأ نتعامل معاهم.
أيوة.
يعني نبدأ نشوف عندنا إيه وإيه كان معمى علينا وإيه مش واخدين بالنا منه.
طب ياريت ناخد دي بعد الاتصال ده إذا سمحت لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عليك. محمد فهمي.
أهلا عليكم وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا. اتفضل
يا استاذ سامي.
اهلا وسهلا.
منور الشاشه.
بارك الله فيك.
عوض الله.
بارك الله لك واشكرك. بارك
الله فيك. تحياتي للاستاذ الدكتور.
اهلا وسهلا.
ضيف البرنامج.
اهلا بيك.
انت حضرتك بتتكلم عن ما نحن فيه.
نعم.
وما نعيش فيه.
صحيح.
وبنتكلم عن الماضي.
نعم.
طب ما نقول الماضي ده كان بسببه ايه؟ الضمير وانعدام الضمير.
انا هستسمحك يا استاذ محمد نوطي صوت التلفزيون اذا سمحت. اتفضل.
الضمير وانعدام الضمير.
نعم.
ده نمره واحد.
نعم.
نمره اثنين لدى المسؤولين اللي كانوا موجودين كلهم بصفه عامه يعني.
صحيح. ومن يحاكمون الان. نعم.
وعلى راسهم السيد الرئيس السابق.
نعم.
السؤال اللي انا بساله هو ما كانش بيفتكر ربنا؟ ما كانش حاطط قدامه ربنا ابدا؟ يعني ما تذكرش في وقت من الأوقات أنه سيذهب ويقابل الله سبحانه وتعالى؟ هيقول له إيه؟ هيقول له إيه مسؤوليته عن 85 مليون؟
نعم.
مسؤوليته هيسأل.
صحيح.
إيه حاجة؟ الحاجة الثانية بقى أين المسؤولية الدينية؟ تمام؟ والبرامج الدينية التي يعني إيش كان لابد أنها كانت تهدف في يوم من الأيام إلى إيقاظ ضمير المسؤول أو المسؤول قبل الرعية أو الراعي قبل الرعية.
نعم.
ومعليش مع احترام لحضرتك كلنا بنتكلم في الماضي وكلنا بنتكلم بنقول المليارات اللي ما كناش نسمع عنها ولا نعرف عنها.
صحيح.
تمام. يعني احنا اقصى حاجة كنا نعرفها في الماضي الالف جنيه، كان اللي يعمل الالف جنيه يبقى بطل.
نعم.
دلوقتي اللي يعمل المليون يبقى بتاع مش عارف ايه.
نعم.
المليارات دي ما سمعناش عنها الا في هذه الايام، المليارات اللي بتتفرق واللي نقول.
نعم.
طب ما نتكلم ونقول بقى ايه يعني ايه خطوات الاصلاح او ايه الخطوات اللي يطمن بها شبابنا ونطمن بها على اولادنا ونعيش عيشه الى حد ما هاديه. مع احترام الاستاذ الدكتور، الاستاذ الدكتور بيتكلم صح يعني حقيقي كلامه في الواقع وكلامه فعلا الحل، هو بيرشد الى الحل.
نعم.
ولكن مين هياخد بكلامه؟
لا والله يعني هو بص يعني استاذ محمد اذا سمحت لي هو ليس على المرأة أن يدرك النجاح، ولكن إحنا نعمل اللي علينا ونتمنى
ماشي.
أن يسمعنا من أعلى رأس في القوات المسلحة المصرية
ماشي.
وهو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنا بأهيب به أنه يسمع الحلقة دي فعلا، هو والمجلس الأعلى جميعه وكذلك برئيس مجلس الوزراء. لسبب أنا على فكرة يمكن تحدثت مع الأستاذ الدكتور أحمد أبو النور وشرفت بأن هو يعني استجاب لدعوتي في هذا اليوم لكي يعطي خارطة طريق، مش بتاعة إسرائيل لا، خارطة طريق إسلامية، خريطة طريق علمية نوضح بها الصورة. وإحنا لغاية دلوقتي ما دخلناش في صلب الموضوع على فكرة، يعني إحنا بس بنطوف حول الموضوع من بعيد. فأنا أستاذ محمد أنا بوعدك إن شاء الله إن هتلاقي كلام أعتقد إنه هيفيد مصر كلها بإذن الله تعالى. واسمح لي يا دكتور إن إحنا نخش في صلب الموضوع علشان يمكن الناس اشتاقت إلى معرفة ما هو الحل، إحنا رايحين فين. وأشكرك يا أستاذ محمد على هذه المداخلة الطيبة والأراء الجميلة يعني حضرتك. تفضل يا دكتور. وعايزين نقول ونخش في صميم الموضوع، هنصلح اقتصادنا إزاي إذا كان بايظ؟ وإذا كان كويس طب نحط إيدنا فين الحاجات الكويسة اللي في الاقتصاد ده، وخصوصا في الموازنة اللي بتحب سعادتك تسميها خطايا الموازنة المصرية.
وكيف نتطهر منها؟
أيوة وكيف نتطهر، ودي أهم حاجة. نعم تفضل.
بص حضرتك الوزارة المفتاح
نعم.
في الوضع الحالي للاقتصاد المصري والحياة الاجتماعية المصرية
نعم
وزارة المالية.
عظيم.
وزارة المالية ليست كأي وزارة أخرى، دي ممكن توقف حل الوزارات كلها أو
صحيح.
ممكن
صحيح.
تحس أن الدنيا كلها منسابة في سلاسة لو أدت معهم هذه الوزارة أداء جيد.
نعم.
هذه الوزارة ميراثها ثقيل رديء.
نعم.
بمعنى الوزارة دي بتصمم حاجة سنويا اسمها الموازنة العامة للدولة.
عظيم.
موازنة عامة للدولة يعني ايه؟ زي الحسابات بتاعة اي اسرة، بيجي لي ايرادات ودخل قد ايه ومطلوب مني انفاق قد ايه.
عظيم.
هيقضوا بعض ولا الايرادات اكبر يبقى عندي فائض اروح احوش اعمل بيه حاجة.
نعم.
ولا المصروفات اكتر فبالتالي محتاج ادبر المبلغ عشان امشي الشهر بتاعي.
نعم.
ادي الموازنة بتاعة الدولة هي نفس هذا النمط.
عظيم.
دي المسمى بتاع الموازنة العامة للدولة.
عظيم.
الموازنة العامة للدولة تشهد خطايا في 30 سنة اللي فاتت. اولا هناك فساد رسمي مثبت بمجرد سطور الموازنة. نعم. هي اثبت على الدولة السابقة انها فاسدة. اذا لما تيجي الدولة الأحدث أو بعد ثورة 25 يناير
نعم.
الوزارة أجدها تعمل نفس الخطايا ومشي على نفس قاضبين القطر بتوع وزارة مالية يوسف بطرس غالي الهارب حاليا في لندن أو في أي مكان آخر.
نعم.
يعني إيه مشي على نفس قضبان القطر؟
طب ما نحط إيدينا على الخطايا بالزبط. عشان نعرفها
بالزبط. الأول بالزبط. نعم. بالزبط. بند زي الدعم ظل
نعم.
هذا الشعب طيلة 30 عام يضحك عليه ويستهزأ به في مسمى الدعم الملياري.
نعم.
والدعم اصلا كان دعما وهميا.
ازاي
بند المحروقات اللي هو بند البنزين والسولار والهيصه دي كلها؟
ايوه ده لسه اسمح لي صدر. اعتقد بالامس في 36 مليار تم لا اسف اللي هو تم اضافه 20 مليار
او ال
40 للسولار كدعم.
نعم. بص حضرتك
نعم
بيطبقوا لعبه رديئه مع الناس وبيسرقوا بها الموازنة علني، والمستند بتاع الإثبات إيه؟
فيما قبل الثورة.
فيما قبل الثورة.
أي نعم.
ووزير المالية كامل الاحترام له ولشخصه.
نعم.
ولكن نحن نتكلم عن ممارسته في صفته الوزارية كوزير مالية حكومة ثورة مصر.
عظيم. نعم.
إن لم يفصح عما كان واستمر على نفس النهج إذن هو متضامن. آسف.
طب ما احنا نعرف الخطية فيه.
بص حضرتك.
أو الخطأ فيه.
على مدار 4 سنين رصدتهم بنفسي محدش حكاها لي.
نعم.
من ارقام الموازنه المعلنه والمنشوره
العامه للدوله. نعم.
اخر اربع سنين
نعم.
هناك تسرب في بند دعم المحروقات والمشتقات البتروليه 180 مليار جنيه مصري منهوبه على حس دعم المحروقات لم تدخل جيب المواطن ولا ما يستفيد بيها. ازاي؟
ازاي
انت دلوقتي بتطلع بترول وغاز من عندك؟
عظيم.
مش كده؟
كويس.
ليك شريك اجنبي.
عظيم.
بتشغله عندك بالاداء العيني، اداء عيني يعني تديله نصيبه عباره عن بترول خام. خد يا عم ادي النصيب بتاعك نظير الحفر والاستكشاف اللي ودعبك معايا.
تمام.
وعندك نصيبك.
نعم.
نصيبك خدته بتبيعه للمواطن بتاعك. انت مطلعه مثلا ب8.
نعم.
بعته للمواطن ب10.
أيوة.
يبقى انت بيعه ومحقق مكسب وزي الفل.
عظيم.
تيجي بقى تقول لي لا اصل كان ممكن ابيعه في السوق العالمي ب 150 فبالتالي ده انا مديلك دعم قدره كام؟ خد بالك ده طالع ب 10 بيعهولي ب 10
ده الفرق.
الفرق اللي هو كام؟ 140. أيوة. يروح حاسبهم عليا
في الميزانيه
في الموازنه, انه حطهم ادهم لي دعم.
نعم.
كانه كان هيبيع الفرصه البديله بتاعه الحكومه ويروح خصمهم من ايرادات الموازنه. بيروحوا عند مين يقبضهم؟ ما حدش عارف ما هي دي ال 180 مليار في اربع سنين. ما دعمش حاجه. انا افهم لما حصته ما تكفيهوش ويتزنق هياخد من الشريك الاجنبي. أيوة. والنبي اديني برميلين.
طيب.
من لادة هملك هيقول له بس بالاسعار العالميه, يروح جاني في الموازنه يقول لي وبرميلين بالاسعار العالميه, اضطريت اخدهم.
يبقى هو ده الدعم بقى,
ده الدعم. الدعم هنا بس,
لكن مش دعم.
يبقى ياخدهم ب 150 ويبيعهم لي ب 10.
نعم.
لكن مطلعها ب 8.
اه.
وكسبان ويبيعها لي ب 10 ويقول لي ده بدي لك 140 دعم لانها كان ممكن ابيعها ب 150
في السوق العالمي.
في السوق العالمي. ادي 180 مليار جنيه في بند الدعم لوحده.
نعم.
في بند البنزين والمشتقات البتروليه في اربع سنين. وزير الماليه لم يتطهر مثلا من هذا البند ويطهر الموازنه منه. بالعكس, ده قال لك الموازنه الجديده تقريبا هيبقى عجزها في حدود 180. بص, بدا بالعجز على طول, عجزها في حدود 180 مليار وهعرضها على شباب التحرير. يا جماعه معلش, مع كامل الاحترام, الشباب حرك وقاد والهب, والشعب بالكامل قام بالثوره. ولكن هناك فرق بين المناضل الذي يحرك ويلهب المشاعر, وفرق بين السياسي, وفرق بين الاقتصادي, وفرق بين الخبراء. لما تيجي تعرض يا معالي الوزير الموازنة, تعرضها على اللي مش هياخد باله من اللي بنقوله دلوقتي كخبراء.
نعم.
ولا تعرضها على الخبراء.
بس ممكن يرد على هذا سيادة الدكتور بأنه ده نوع من الشفافية. يعني أنا ما عنديش حاجة أخفيها, مش بخبي حاجة على الشعب كله, سواء شباب التحرير او غير الشباب.
يا فندم انا اسف, انا اسف ان انا هقطعك.
من حقهم ان هم يشوفوا الموازنة. انا ما عنديش حاجه اخبيها, ده نوع من الشفافيه
يا فندم. شفافيه
ليه؟ ناخدها بسوء نيه.
شفافيه ولكن تعميه على باقي الشعب الذي يجب ان يعلم من خلال خبرائه والذين هم بصيره بالنيابه عنه.
هرد برضه على
سؤالك. اصل ما فيش مجلس شعب دلوقتي يا فندم.
عظيم, بس في خبراء زي حضرتك. لما يعرض الميزانيه على الشباب التحرير, يعني في شفافيه وموجوده على النت او على الفيسبوك, يبقى حضرتك هتشوفها وانا هشوفها. سعادتك خبير, انا مش خبير, ممكن افهم بنود وممكن ما افهمش بقيه البنود, لكن سعادتك هتفهمها من اولها لاخرها. فتقدر تقول لا البند ده صح, البند ده غلط. يعني مش عايزين
يا فندم. كان المفروض الاول يتفق مع خبراء التخصص. نعم. فيما يجب أن تعاد تطهير الموازنة وسلوك وزارة المالية منه. زي ما قلنا هي الوزارة المفتاح لكل اقتصاد مصر اللي بنتكلم عنه.
عظيم.
فبالتالي لازم لما نيجي دلوقتي في اللحظة دي نقول حاجة. على سبيل المثال, حد لحضرتك إثبات تاني لا يخفى على حد بقى, يعني متخصص أو غير متخصص.
فضل.
إسرائيل كانت تحصل على الدعم من المواطن المصري ومن دمه في الغاز الواصل لمواطنها ولمعداتها وآلتها العسكرية,
في حين أن المصري كان بياخده بالسعر العالمي.
مش كده؟
نعم.
المصري كان بياخده. أدي أول مفارقة.
صحيح.
المفارقة الثانية
دي لا يوصل عنها وزير المالية الحالي.
لا يعني أنا بثبت حاجة تانية. أنا بثبت حاجة تانية. لا.
نعم.
خالص.
اتفضل.
أنا بقول خطايا الموازنة والتطهر منها.
صحيح.
كان في دعم ولا لا؟ لأنها أقل من الأسعار العالمية.
نعم.
مش ظاهر في الموازنة ليه؟ ولا موازنة.
موازنة
قديمة.
نعم.
مش ظاهر في ولا موازنة فيها الدعم بتاع الغاز الإسرائيلي. إذا أنت تلعب فيما تشاء.
نعم.
تصنع ما تشاء.
صحيح.
إذن يجب على السيد وزير المالية دكتور سمير رضوان أن يعلن تطهره من كل ما سبق من خطايا الموازنة. هقول لحضرتك الدعم بقى اللي الناس كانت بتشغل نفسها بيه باستمرار.
نعم.
ودايما يمنوا الدعم الدعم, بدي لكم دعم مش عارف قد ايه. عارف حضرتك الدعم اصلا الدوله كانت بتهرب جوه بنوده شويه حاجات لا يجب ان احنا نستمر عليها. يعني زي ايه؟ هو الصعيد دي يا جماعه دوله شقيقه ولا بقيه الوطن؟
لا طبعا جزء من الوطن.
لما يجي يحط فلوس في الصعيد عشان يستثمر يقول لي دعم تنميه الصعيد ويحطه جوه بنود الدعم. دعم ليه؟ انت بتدي بتمن على دوله اشقاء باللي فاضل عندك. يجي يقول لك دعم تنميه الصادرات, بتمو بتدي دعم للبشوات
اللي بيصدر
اللي بيصدر 4 مليار دعم لتنميه
طب
الصادرات.
طب ما عايز برضه يروج مساله التصدير للخارج عشان يجيب عمله صعبه.
لا يا فندم, لا يا فندم.
طب نوضح النقطه دي.
الترويج مش ان ادي له دعم فلوس.
امال
لا, الترويج ان ادي له دعم فني.
م.
الترويج ان اخلي سلعته منافسه. الترويج ان اخليه يتميز عن باقي المنتجين الآخرين على مدار الكرة الأرضية بالجودة والسعر والتكنولوجيا المتقدمة. مش خد فلوس الدنيا كلها عندنا فلوس بس.
لا، هل هو لما بيجي يدعم الصادرات يعني بيجي للمصدر يديله فلوس؟ لا، هو مثلا
من خلال حاجة اسمها رد تكميلي من وزارة المالية بيستردها كشيك بعد اتمام شرط التصدير. شيك فلوس.
ما انا بسال علشان
شيك فلوس.
احنا مش عارفين، احنا مش خبراء اقتصاد زي سعادتك، فمعلش بنوضح نقطه اسمح لي.
ده شيك
إذا
فلوس
كنت يعني بقاطع حضرتك.
لا عفوا، بالعكس.
عايزين نفهم
بالعكس.
انا عايز المواطن المصري البسيط يبقى المساله مش طلاسم، احنا مش بنتكلم في
خالص. لا خالص.
طيب
الجزئيه المهمه برضو يا فندم، ان الدعم محطوط على 19 بند.
أيوة.
وهو لا يخص بالحقيقه 17 بند بس. عارف لما جيت حللتها كانت طلعت ايه؟ نصيب المواطن من الدعم متوسطه 65 قرش في اليوم.
كويس.
على 11 بند يعني كل سلعة وخدمة مدعومة بتاخد بمتوسط 6 قروش في اليوم. في مقابل ان نفس المواطن بيدفع رسوم سيادية وضرائب يومية للدولة متوسطة 5 جنيه في اليوم. بص العلاقة اللي فيها خلل دي.
ايوه بالظبط. نعم.
متوسط 65 قرش دعم.
نعم.
و5 جنيه مدفوعات ضرائب وجباية ورسوم سيادية.
نعم.
لا، العلاقة دي اللي ما حدش ملتفت إليها لازم نعيد تحسين شكلها وأوضاحها.
طيب
القروض بقى حضرتك كنت سألتيني عنها في الأول.
طيب.
إحنا محتاجين نقترض.
أيوة.
لا، أنا محتاج إن معالي وزير المالية الأول يبدأ يحط إيده ويشوف لي 180 مليار جنيه أو أكتر بتوع بند دعم المحروقات اللي.
نعم.
ما دفعوش لحد.
أيوة.
ولا جبتهم السوق العالمي. مين خدهم ويجيبهم لي قبل ما ادور على الفساد والناس اللي هربت فلوس بره؟ خلينا في الفلوس اللي جوه الاول. الفلوس اللي جوه
ما تلاقي جزء منها تهرب بره اذا ما كانش كلها.
اللي باقي يقول لي عليه قد ايه، يقول لي في منه كام.
نعم.
معايا حضرتك؟
طيب
ضيف لي كده الموازنه نفسها، دي اسمها موازنه البنود او الاداء. الموازنه دي تم دخولها متاحف الماليه العامه منذ قرن من الزمان. موازنة لو اللي بيديروها ملايكة كحكومة تفسدهم.
نعم.
ليه؟ بيرص البنود على بعضها اصرف، ما عندوش آلية حساب على أين الإنفاق الكفء وأين الإنفاق الرديء وكيف.
نعم.
أحاسبه عليه.
نعم.
ما عندوش ده خالص.
نعم.
لذلك في أشكال أخرى من الموازنات يجب الانتقال إليها. معالي الوزير ما قالش إن احنا هننتقل الى الموازنات الاخرى زي موازنات البرامج والاهداف.
نعم.
زي موازنات التعاقديه اللي مطبقه في كل دول العالم ومنذ القديم. احنا ما زلنا متمسكين بالحاجه اللي كانت تسهل الفساد للحكومات السابقه. هتظل معالي الوزير متمسك بيها ام نتطهر جميعا؟ يجب التطهر.
عظيم. طيب هل دلوقتي ما يردش علينا بان في عندنا جهاز مراقبي محاسبي، الجهاز المركزي للمحاسبات بيراقب هذه الميزانيه؟ هل دي ما تكونش ضمانة لأي موازنة جديدة بعد ثورة 25 يناير؟
هذه الموازنات أمام الجهاز المركزي للمحاسبات كامل الاحترام ليك كجهاز وطني شريف.
نعم.
بكل كوادره والمجهودات العظيمة المبذولة.
نعم.
هذا الجهاز من أرقى أجهزة مصر اللي أنا شخصيا بعتز بيها وبتكررها.
نعم.
ولكن في حاجات زي اللي أنا بقولها لحضرتك دلوقتي دي لم يتطرق إليها التقارير.
ما يمكن ما تطرقش اليها بفعل فاعل لان كانت ظروف البلد بهذا
وارد
الشكل.
وارد بسلطه
القهر. الوضع
القهر.
اختلف.
الوضع وارد بسلطه اختلف. القهر.
نعم.
لكن هنستنى لما الجهاز المركزي يدي بقى التقرير بافصاح عن الموازنه الجديده اللي ماشيه على النظام القديم عشان نعدلها السنه اللي بعديها؟
لا طبعا، ده المفروض نراعيه دلوقتي.
بالظبط.
نعم.
لذلك قبل الدكتور سمير رضوان لما يعرض الموازنه على شباب التحرير يعرض. نعم. على الخبراء الاول عشان يطلع حاجه مره واحده، طلقه واحده موازنه سليمه.
صحيح.
الحاجة التانية امبارح على فكرة كان قال حاجة وساعتها كنت قبل الهوا بتناقشني فيها.
ان هو اتحدث عن ادخل 36 مليار جنيه.
أيوة.
اللي هي الصناديق
خاصة.
اللي موجودة. ايه حكاية الصناديق؟
بص حضرتك، دي عبارة عن زي الصناديق السوداء اللي جوه الطيارة.
ايوه.
صناديق سوداء توضع فيها ماليات مال عام من خارج ظهر الموازنة.
زي ايه؟
بص القانون حضرتك، قانون الموازنه نفسه اتاح انشاء صناديق خاصه.
نعم.
لاداء مهام معينه كانها موازنه للمهمه دي،
زي مثلا صندوق حالات حرجه او بتاع.
بالظبط.
تبع وزاره. تبع
حضرتك الصناديق دي بقت شامله كل حاجه والقوانين استشرت فيها قوانين كتير بقى للجامعات تتيح لهم إنشاء الصناديق، للإدارات المحلية قوانينهم تتيح إنشاء الصناديق، فأصبح هناك صناديق في كل حاجة في مصر. الجهاز المركزي حصرها اللي قدر يحصره فقط عشر تلاف، أكتر من 10,000 صندوق.
دول فيهم بقى قد إيه ما شاء الله يعني؟
بص، بما فيها المخالفة اللي بتدفعها، بما فيها رسم العبور في طريق، بما فيها تذكرة مستشفى بسد،
ما بين المحافظات الرسوم اللي بتدفع،
كل حاجة. جمع فيها جردها في التقرير 2009-2010 وأثبت أن رصدها 1272 مليار جنيه، 1272 مليار جنيه مصري، يعني 1.3 تريليون جنيه. التريليون يا جماعة 1.12
مين؟
1272 مليار جنيه.
أنا لسه ما استوعبتش حضرتك اللي قلته من لحظة، فواحدة واحدة علشان الناس برضو يعني أكيد جالها يعني إيه اللي بتقوله حضرتك. أمال 36 إيه اللي باقيين دول؟
لا حضرتك،
هل برضو دول اتهربوا للخارج يعني ولا؟
هقول لحضرتك حاجة،
36 مليار من الرقم اللي حضرتك قلت أنا مش عارف أقوله يعني.
1272 مليار،
أيوة،
1.3 تريليون جنيه،
أيوة.
حضرتك اللي حصل ان بدأت الكلام فيهم جوه 2010 جوه مجلس الشعب، ومحدش عبر الناس الشرفاء اللي طلبوا بيها، كان المهندس اشرف بدر الدين كان عضو مجلس الشعب، وناس كتير اتكلموا فيها، ولا حياة لمن تنادي، لا وزارة مالية. خد بالك القانون في سنة 92 حاطط بند بيقول ان وزارة المالية تشرف وتراقب على هذه الحسابات الصناديق.
أيوة.
السيد وزير المالية
امبارح،
لا السيد وزير المالية الحالي،
أيوة،
امبارح امس في مداخلات وفي تصريحات صرح بالآتي: هذه الحسابات والصناديق تحت سيطرتنا ونتابعها ونعلم ونعلم ونعلم، لكن ليست في النهاية قيد السيطرة. نعم، 1272 مليار. هقول لحضرتك القانون بيلزمهم الصناديق دي كلها، كلها مجلس إدارة ويكون ليها لائحة ويكون ليها ويكون ليها وتلقى 5% في وزارة المالية.
نعم.
وحساباتها بالكامل تبقى معلنة ومحطوطة في البنك المركزي، كلهم عاملين حسابات سرية في البنوك خارج البنك المركزي. لذلك أخصائيين الصناديق اللي جوه الجهاز المركزي، أيوة، نفسهم،
أيوة،
ممكن يرشدونا بعض الحسابات اللي قدروا يتوصلوا ليها بطريقتهم الخاصة.
واضح بقى كده ان هو ده اللي يتوصلوا ليه بس 36 من الرقم اللي حضرتك.
لا يا فندم، لا يا فندم، لا. الاسبوع اللي فات وكيل وزارة بالجهاز المركزي والطاقم المعاون معه،
نعم،
برضو من الافاضل الشرفاء في الجهاز المركزي،
نعم،
كان اخر رصد قالوه ان المودع من هذه الصناديق في البنك المركزي من اسبوع،
أيوة،
80 مليار جنيه مصري،
80
في البنك المركزي، مش في حتة تانية ولا في هونج كونج ولا في الصين.
نعم،
في البنك المركزي المصري.
طب الفرق راح فين؟
تيجي بعديها بثلاث ايام يجي الوزير، هو استنى لما تم حرق وتجريف الصناديق ويقول لي في الاخر فيها 36. وخد بال حضرتك له تصريح امبارح غريب بيقول فيه قضية الصناديق قضية رأي عام فعشان كده اهتم بيها. لا، معالي الوزير، قضية الصناديق الخاصة قضية مال عام وليست قضية رأي عام. رأي عام يعني لما يسخن الرأي العام احنا معاه، ان ما سخنش ما احناش معاه ومش هنفتحها.
صحيح، انا مع حضرتك، وفي نفس الوقت احنا يعني بنضع ايدينا وايدي غيرنا من المتخصصين على مكان الجرح. احنا مكاشفة من بعد الثورة اصبح هناك حرية، وحرية في الرأي، حرية في الفكر، وانا وحضرتك وكل مصري ومصرية نبتغي، حتى الحكومة نفسها ونحسبها على خير، انه بنبتغي مصلحة مصر
طبعا.
فكون ان احنا بنقول هذه الحقائق يبقى ده من باب ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وبنقول الجرح هنا يا جماعة نحط ايدنا عليه ونحاول نصلح ما افسده.
وساعتك قبل ما ندور على نخرج بره ندور على موجود جوه،
وليه ما نشتغلش على الجناحين
كله
يعني.
كله، ولكن لازم نبقى النظر اللي جوه. نعم. كمان
خارجيا وداخليا. نعم.
معناها انا لما يكون عندي الارقام دي لا محتاج معونه من حد،
نعم،
متشكر للجميع، ولا محتاج،
نعم،
استلف من حد،
نعم.
يعني ده في مثال لسعادتك لو في الوقت يسمح
لي. لا اتفضل.
يعني لما معالي وزير الماليه بقول لحضرتك دي الوزاره المفتاح،
نعم.
كان في زيارته الأخيرة في الولايات المتحدة مع الطاقم الوزاري المصاحب.
نعم.
حضرتك لما يروح يتفاوض مثلا على 2 ولا 3 مليار دين يعني
قرض
قرض كنا واخدينه من أمريكا ورايح بيقول لهم نسقطه بقى إحنا بعد الثورة.
نعم.
أنت تطلب إسقاط رضائي
أيوة.
لدين يمكنك طبقا للمعاهدات الدولية اللي إحنا والولايات المتحدة موقعين عليها لمكافحة الفساد.
نعم.
تروح بقى بتقول له اسقاط رضائي، تقول له بحكم اللي احنا متفقين عليه وماضيين عليه دوليا
انا ممكن اروح لمحكمة العدل المحكمة الجنائية الدولية
هذا واطالب بتعويض ليه. هو حصل ايه؟ صحيح. حصل ان انا اخدت من الولايات المتحدة قروض للتنمية.
نعم.
وتم ادارتها في الفساد. ازاي في الفساد؟
ازاي بقى؟ ايوه.
استوردت من الولايات المتحدة أدوات قمع وقتل المتظاهرين، واللي منها كان الصفقات فاسدة كمان. بص الفساد حتى فساد تحت الفساد. أثبتت المنظمات الحقوقية ووثقتها إن عندنا لقينا فوارغ الغازات المسيلة للدموع منتهت الصلاحية فصارت مسيلة للأرواح بدل الدموع، مستوردينها بفساد. فإذا قرض تنمية خدته وحولته لصفقة فساد استوردت بيها
سلاح فاسد
أصبح قرض صفقة فساد.
نعم.
على الولايات المتحدة وهي في حالة موازنة تقشفية وعايزة تعيد كديمقراطية انتخاب أوباما فترة قادمة. ما تروحش تقول لهم اسقاط رضائي، ده انت كده بتسقط حق مصر التاريخي.
صحيح.
ده دي طبقا لهذه الاتفاقية تسقط لأنها اتفاقية فساد.
نعم.
ده انت كمان ايه الولايات المتحدة تقول لك لا وبلاش يعني ايه تقاضيني بعد كده ولا تطالب بتعويض، لان هو اللي ادالك ادوات قمع وقتل المتظاهرين.
صحيح.
حضرتك بقى لما تيجي وتقول لي انا محتاج قرض من الصندوق النقد الدولي، قرض الايه؟ لملم حالك الاول اللي جوه البلد واللي بره البلد، خليك في اللي جوه الاول.
طب ما هو اللي جوه مش مديله فرصه
يا فندم. مين مش مديله فرصه؟
مظاهرات فئويه وكلنا شايفينها
يا فندم، اللي كنا بنتكلم فيه من شويه.
نعم.
لو الشعب عارف ممكن ازود دخله ازاي والحكومه طلعت ولم تلتفت لمهام حكومات لسه هتبقى جايه في المستقبل، وتفرغت للهم والشأن الحالي.
نعم.
الذي هو من صميم مهامها وعملها، كانت هتبقى عندها مصرحه وعندها خارطه الطريق، انا هعمل كذا وهسوي لك كذا وهدي لك دستور كذا وهدي لك قوانين كذا.
ومين قال ان هي مش بتعمل ده؟
فين يا فندم؟
مفيش اي مؤشرات يعني.
شاور لي حضرتك، حضرتك شاور لي معلش. الامن 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 الامن
لكن
الامن الامن.
نعم. نعم.
الامن اللي هو عامل برجله في حاجات كتير.
نعم.
فين
هو؟
اذا كان البلطجيه اللي في الشوارع معروفين لدى المباحث بالكامل وبالاسم والاماكن التواجد.
هو ما نقدرش نقول برضو ان الوضع ما زال كما كان في وقت الثوره، يعني الشرطه بدات تنزل الى حد ما، واعتقد ان في محاولات لانه يبقى في عدد زياده بدليل ان تم تخريج الدفعه قبل موعدها من كليه الشرطه.
يا فندم بادره حميده. ولكن
يعني ما يعني انا قصدي انه الحكومه قدر استطاعتها بتحاول
يا فندم. دي بتحاول بشكل خجول بشكل متواري كانها بتعمل حاجه عيب مش عايزه تتشاف. يا فندم تورينا هي بتعمل ايه. نعم. ونساعدها. هي نساعدها يعني ايه؟ من ضمن المساعدة اللي بيعمل مظاهرة فئوية.
نعم.
مش هيعملها لو فهم هي بتعمل ايه وعشانه.
صحيح.
مش كده؟
صحيح.
انا بعمل لك كذا وكذا وكذا، استناني لما اعمل لك، لكن ده مش سامح حاجة. ابناء مصر الشرفاء، هو ده الخطاب. يا جماعة ما هو ليس بدماسة الاخلاق وحدها تدار الدول والحكومات.
وده مش عيب، ده عيب، لكن يا فندم في نفس الوقت معلش يعني اذا سمحت لي يا دكتور، هو المسألة برضو محتاجة ايه؟ في مثل دارج بيقول ايه؟ ادي العيش لخبازه.
نعم.
فاحنا قدر المستطاع في هذه الآونة التي تمر بها والظروف الصعبة اللي بنمر بها من بعد الثورة، لازم كل واحد في موقعه يحاول انه يصلح. ليه؟ لان كل في الاخر يبتغي، ونحسبنا كذلك عند الله جميعا، ان احنا بنبتغي ان احنا نعدي من هذه المرحلة. صحيح. الصعبة. صحيح. عشان نظبط البيت من الداخل لازم كل واحد على قد ما يقدر، اللي يعد الكرسي هنا، اللي الكرسي مكسور يصلحه، يعني الحاجات دي على نطاق البيت الصغير.
أرتضي هذا الكلام تماما.
عظيم.
وأضيف إليه بقى وأربط به.
طب.
لو إمتى يكون هذا الاستعداد للتفاعل موجود؟ لما يكون في خريطة طريق، الحكومة تقول أنا هعمل كذا، فكل واحد يوظف نفسه هيعمل إيه في إيه، هيعمل إيه في إيه، أو يمتنع عن فعل إيه لأنه هتعمله له.
يبدو أن الوقت قد داهمنا، ولكن أرجو أنه حضرتك على وعد من سعادتك إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع الهام الذي يهم كل بيت مصري في الأسبوع القادم، فأرجو أن أخذ منك وعدا بهذا على الهواء
إن شاء الله بإذنك يا رب.
أنا بإذن الله، ويشرفني أن تكون معي في الحلقة القادمة لنستكمل معا مستقبل مصر الاقتصادي. الشرف لي، بارك الله فيكم، وأشكرك معالي الدكتور أحمد أبو النور. وفي نهاية هذه الحلقة أرجو أن تكون هذه الحلقة بداية وضع اليد على جروح اقتصادية في مصر، نحاول من متخصص كبير أن يضع لنا الحلول، سواء لمن هم بيدهم زمام الأمور في مصر أو حتى لأشقائنا وأخواننا في القوات المسلحة المصرية الباسلة. في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن نمر بهذه المرحلة على خير بإذن الله تعالى. حفظ الله مصر والمصريين، حفظكم الله وبارك الله فيكم، وحتى ألقاكم في الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية بإذن الله تعالى، لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.